باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رساله معلمنا القديس بطرس الرسول الاولى الاصحاح الرابع من اول الايه 12. ايها الاحباء لا تستغربوا البلوى المحرقه التي بينكم حادثه لاجل امتحانكم كانه اصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدفوا عليه، وأما من جهتكم فيمجدوا. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نستكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى. احنا قلنا ان الرسالة كلها محورها الألم. الرسالة عبارة عن 5 إصحاحات ذكرت فيهم كلمة الألم 21 مرة، يعني بمعدل في كل إصحاح 4 مرات. عرفنا في مرات سابقة ان كل إصحاح بيتكلم عن نوع معين من الألام اللي بيكتزوها أولاد ربنا، فمش هنعيد الكلام. لكن حديث النهاردة عن ألم جديد من الآية 12 لغاية 19 آخر الإصحاح، بيكلم عن ألم لتزكية الإيمان. اللي مننا يلاحظ أن نفس النوع من الألم ده ذكر في الإصحاح الأولاني. الإصحاح الأولاني الآية 6 و7 قال أنه الألام ديت لتزكية إيمانكم زي الذهب. وكنا عرفنا في الإصحاح الأولاني تزكية الإيمان يعني مش عشان الإيمان يتنقى، لكن علشان يبان نوع الإيمان. ممكن أشوف حاجة صفرة أقول ذهب، طب إيه اللي يزكيها، إيه اللي يبينها، إيه اللي يكشفها؟ النار. تتحط في النار تسيح ما بقتش ذهب، يبقى النار هنا ما نقتش. كلمة التزكية مش تنقية، كلمة التزكية يبان نوع الإيمان، معدن الإيمان. طيب بنقول الحديث بتاع النهاردة في الإصحاح الرابع عن تزكية الإيمان، والإصحاح الأولاني كان عن تزكية الإيمان. طب هو بيكرر؟ لا مش بيكرر. في الإصحاح الأولاني كان بيكلم على تزكية الإيمان من جهة الفرد، دقيقة تيجي الإنسان عشان يبان الإنسان يعرف نفسه. هو بيقول أنا مؤمن، تيجي ضيقة يسلك سلوك مش طيب، فيبقى الضيقة دي بينت نوع الإيمان بتاعه، ده على المستوى الشخصي. طيب حديث النهاردة بقى في الإصحاح الرابع تزكية الإيمان بس على مستوى الكنيسة كلها. شوف ألام بتكتزها الكنيسة من جهة المجتمع اللي هي بتحيا فيه. يقول معلمنا القديس بطرس أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة. أولا عشان هيكلم عن الألم بدأ أيها الأحباء، ودي اتكشفت اللطف اللي المؤمنين المفروض يتعاملوا بيه مع بعضهم. العالم قاسي على أولاد ربنا، فبيبقى شيء غريب ان اولاد ربنا في التعامل مع بعضهم يتعاملوا بالقسوة. مش كفاية قسوة العالم، للأسف احنا مرات كتير لما نجد قسوة في العالم نيجي نروح مطلعين القسوة دي في اخواتنا. لا، المفروض العكس. المفروض ان احنا كلنا كمؤمنين بنشوف قساوة من العالم، بنشوف ضيقات في العالم. يبقى المفروض احنا لما نتعامل مع بعض نتعامل بلغة الأحباء. نفس الضيق اللي وقع علي وقع عليك. لذلك فعلا بستغرب انه لما اشوف المؤمنين بيتعاملوا مع بعض بعنف، يعني طب وانت مش حاسس بالعنف اللي بره؟ حاجة من الاثنين، يا اما انا مضغوط بره فباجي اطلع العنف في اخواتي، وطبعا ده منتهى الضعف وبعد تماما عن الايمان والاحساس بالجسد الواحد. لانه الحقيقة كل ما بنشوف ضيقات في العالم كل ما احنا نزداد ارتباط ببعض، محبة في بعضينا، التصاق ببعضينا، لان هي دي اللي بتعزينا. فلذلك يبتدي الحديث ايها الاحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة. الانسان المؤمن مرات كتير الدقيقة هنا عشان يبقى ذهننا زي ما هنشرح دلوقتي بتشير لضيقات العالم بيوقعها على كل المؤمنين. ده نوع الضيق اللي بيتكلم عنه دلوقتي. فبيقول للكنيسة لا تستغربوا الضيقة ديت. طب ايه اللي يخلي المؤمن او المسيحي بيستغرب الضيق؟ اقدر اقول لكم اربع حاجات. الحاجة الاولانية انه معلمنا القديس بطرس بيكتب الرسالة دي لناس اغلبهم امم، يعني مش يهود. فالانسان الاممي مش متعود ان يعيش في مجتمع بيضطهده طول عمر الامم. الانسان الروماني في دولته، اليوناني، ما حدش فيهم الدولة بتضطهده. فلذلك بالنسبة للامم اللي دخل في الايمان المسيح لما يلاقي فيه اضطهاد في المجتمع ضده حاجة غريبة، حاجة هو مش متعود عليها. بعكس اليهود، اليهود راسخ في وجدانهم وفي تراثهم ان هم طول عمرهم شعب مضطهد. فلما يشوف بعد ما دخل في الايمان المسيحي ديات جاله من المجتمع يقولك ما طول عمرنا متعودين على كده كيهود. وده يؤكد ان الرسالة مكتوبة لأغلبية من الامم مش من اليهود. بقول لكم اليهودي ده في وجدانه من ايام ما كانوا في مصر، بداية تكوين الأمة، والمصريين مرروا حياتهم في عبودية مرة. فعارف اليهودي كده ان لانه شعب ربنا فهو دائما معرض للاضطهاد. لذلك شفنا لما كان اسرائيل موجود في مصر ايام يوسف، ويوسف جاب اخواته في موضعين في سفر التكوين. المرة الأولانية يقول لك يوسف عمل مائدة، فعمل مائدتين، مائدة لإخواته كيهود ومائدة ليوسف باعتبار أنه بيعتبر كان تاني وراح في مصر بعد فرعون، هو والحاشية بتاعة المملكة. ليه ما ناكلش مع بعض؟ قالوا لأن اليهود دول رجس أن احنا ناكل معاهم. أدي كان فكر المصريين. ولما يوسف قال لإخواته لما توفوا قدام فرعون وقالوا له إحنا بنرعى غنم، ليه؟ لأن رعاية الغنم ركس في عينين المصريين، فالقعدة معاكم ركس، عبادة أصنام، أنتوا ناس كفرة، والشغلة بتاعتكم امسك بقى تاريخ. أدي بدايته بيعاملوا كأرجاس وهم دول شعب الله. امشي بقى معاهم في التاريخ شوف اللي عملوه فيه اليونانيين عشان يبعدوهم عن العبادة، وبالتحديد في فترة أنتيخوس أبيفانيوس اللي هو رمز ضد المسيح في العهد القديم، مرورا بالرومان. فاليهودي متعود فما بيستغربش، لكن مين اللي مستغرب هنا؟ الأممي. فدي نمرة واحد، فبنقولهم لا ما تستغربوش. نمرة اتنين، بصوا التقابل العجيب، سلوك العالم مع أولاد ربنا وسلوك أولاد ربنا مع العالم. العالم يبص لسلوك ولاد ربنا، لو تفتكروا في الإصحاح الرابع حديث المرة اللي فاتت، يستغربون لما بيشوفوكوا، هم بيستغربوا. استغربوا من ايه؟ انكم لا تركضون معهم الى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين. بيستغربوا من سلوككم. طب هم لما يبقى اضطهدوكوا، بطرس الرسول بيقول لنا انتوا ما تستغربوش سلوككم، لا تستغربوا البلوى المحرقة. ما هو الانسان المؤمن لما بيفهم ما بيستغربش. هتقولي بيعملوا كده ليه؟ ما انت ليه انت مش فاهم بيعملوا كده ليه؟ الموضوع ما فيهوش استغراب. وانا لما هو بيشوف سلوكي كانسان مؤمن بالنسبه له سلوك غريب، هو اللي بيستغرب. نمره 3، ايها الاحباء لا تستغربوا البلوى المحرقه الحادثه بينكم او التي بينكم حادثه. ليه ما تستغربوش؟ لان ده كلام المسيح. مستغربين ليه؟ مش المسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق؟ كلامه. مش المسيح قال لنا تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسم؟ من الجميع. مش بيتكلم على تعامل فردي في الشغل، لا، ده المؤمنين عموما، من المجتمع عموما. ياتي ساعه يظن فيها كل من يقتلكم ان يقدم خدمه لله. عملت كده ليه؟ ده انا بقدم ذبيحه لربنا وكنت صايم، يعني بقدم ذبيحة مقبولة أمام الله. فطر على سفك الدم، وإيه؟ هو معتقد أنه بيقدم خدمة لله. هذا كلام المسيح، وهو نفسه كان مثال لهذا. عشان كده قال لنا إن كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب، المسيح العود اللين العود المثمر، فكم يكون باليابس بينا إحنا. ليس التلميذ أفضل من معلمه، إن كانوا قد اضطهدوني سيضطهدونكم. قدام كل هذه الآيات مستغربين ليه بقى؟ ما هو ده كلام المسيح. العالم مش هيعاملنا بأفضل مكان بيعامل المسيح. عشان كده قال لنا معلمنا القديس بولس، جميع الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. فلذلك أيها الأحباء لا تستغربوا. ما مستغربين ليه؟ لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم، زي ما قال القديس يوحنا. النمرة الرابعة ليه بيقول لنا لا تستغربوا؟ لأنه مرات الفكر البشري يستغرب الألم ليه؟ يقولك أنا ابن ربنا وأنا مؤمن بالله ومؤمن أن الله ده ضابط الكل، ازاي ربنا يسيب الكنيسة في الألام ديت؟ فبيستغرب. وفي المقابل ممكن ألاقي الإنسان الشرير حياته سهلة والبيبان متفتحة قدامه. فبعيدا عن كلام الإيمان دي تثير تساؤل، منين أكون أنا ابن ربنا وربنا سيبنا في الألم دوت؟ فلذلك بيقول لنا القديس بطرس، أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة. وهنا يعني معلش يعني نهمس كده همسة في أذن إخواتنا البروتستانت، وخصوصا بعض الطوائف وبالتحديد الطوائف الخمسينية. يقول لك إن المؤمن ده كلامهم يعني محمي في الدم، احنا كلنا محميين في دم المسيح. يقول لك لا، انت متغطي بالدم فتنتهي الروح المرض، ما تمرضش، المؤمن ما يمرضش. انت في اسم يسوع فوق الضيق، في اسم يسوع انت غالب، في اسم يسوع انت غير. ده تعليم يعني جاي لي مره، ام بتاخد دواء ضغط ودواء كوليسترول ودواء سكر، أبونا أنا في اسم المسيح انتهرت المرض. يا ستي الكلام ده جبتيه منين بس؟ ما فيش مرض على المؤمن. قلت ليه؟ هو بولس الرسول ما كانش مؤمن ولا ايه؟ فين بقى ديت من البلوى المحرقة اللي بيلعنها القديس بطرس؟ هو بيكلم مؤمنين ولا غير مؤمنين؟ فطبعا تعليم يعني أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة. سمى الضيقة تعبير يعني عن ضيقة جديدة، فقال بلوى، بلوى يعني مصيبة، ومحرقة يعني نار حريقة. فهي مش مجرد ألم، مش مجرد حزن، مش مجرد ضيق، مش مجرد مرض، مش مجرد مشكلة يمر بها المؤمن، لا، دي شفناها في أنواع أخرى من الألام في الرسالة. أما اللي هنا إيه البلوى المحرقة اللي هو بيتكلم عنها؟ رفض المجتمع للمؤمنين، ضيقات المجتمع بيحطها على المؤمنين. ده الحديث بتاع النهاردة. أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة. لذلك سمعنا يوستين الشهيد، يوستين ده من الآباء المدافعين، كتب دفاعين قدمهم للإمبراطور بيدافع عن الإيمان المسيحي، وله حوار لطيف مع فيلو الفيلسوف اليهودي. ففي دفاعه الأول، لأنه كتب دفاعين، في الفصل الخامس الفقرة الأولى بيقول للإمبراطور إيه؟ نحن ننادي بالابتعاد عن الشر، إيماننا المسيحي، وأنتم دون النظر في قضيتنا، من غير جابولكوا واحد مسيحي بيحكموا، أنت ما ببصش في القضية، أنت بس لقيته مسيحي، دون النظر في قضيتنا وباندفاع أعمى وتحت تأثير شيطان الشر، لا تتورعون عن ضربنا دون محاكمة. أيام يوستين الشهيد في القرن الثاني، مجرد أنه هو مسيحي خلاص ما فيش قضية، ده يتحاكم بدون أو يعني ياخد حكم، ياخد قضاء بدون ما يدافع عن نفسه، بدون ما يتحاكم، بدون ما ينظر في أمره. إيه يعني واحد مسيحي يتذبح ولا واحد مسيحي مات؟ أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم. الضيقة دي بقى اللي على الكنيسة ليه؟ اللي بيتكلم عنها القديس بطرس ديت، قال لامتحان الإيمان. قلنا الامتحان هنا تزكية، يبان نوع الإيمان. وموضوع تزكية الإيمان وامتحان الإيمان ده ربنا اتكلم عنه كتير في العهد القديم والعهد الجديد. أذكر لك كم آية في سفر ملاخي، لأنه مثل نار الممحص، يجيبوا الذهب يمحصوه في النار فيجلس ممحصا ومنقيا للفض. بيسمح ربنا بالنار دي، محصتنا كمحص الفضة، مزمور 66. وزي ما قلت لكم قال لنا معلمنا القديس بطرس، تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. قلت لك امتحان يعني امتحان، قلت لك أنت بتقولي دي ذهب، طب عايز امتحنها ذهب ولا مش ذهب؟ عشان بتلمع تبقى ذهب أحطها في النار. مش تنقية هنا، لكن النار بينت ان ده فعلا ذهب. فدي الام عشان تكشف نوع الايمان بالنسبه للكنيسه. لذلك شفنا في الدداخي، الدداخي دي تعليم الرسل، لباء الرسل. الدداخي دي عباره عن 16 فصل، الفصل الاخير بيتكلم على المجيء الثاني. كنا درسنا الدداخي دي قبل كده وموجود حتى النص بتاعها. فالفصل الأخير بيتكلم عن المجيء الثاني. بص يقول ايه في الدداخي تعليم الأباء الرسل الفقرة 5، حينئذ بيتكلم على الدينونة قبل مجيء المسيح الثاني، حينئذ يأتي الناس إلى محنة التجربة ويتشكك كثيرون ويهلكون. الضيقة ديت بقول لك مش لتنقيه ايمان، دي عشان تكشف الايمان. فلما هتيجي الضيقه ديت ناس هتتشكك، رغم ان هم كانوا بيظنوا ان هم مؤمنين. عشان كده ربنا يسوع قال متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان. في ناس هتبقى عايشه في الوقت دوت ربنا ما يسمعش، بس واضح ان احنا هنعيشها الحقبه دي. اقول ان انا مؤمن، بعد كده لما جت المحنه دي ارتديت. لا ياتي ان لم ياتي الارتداد اولا، ضيقه تدخل فيها. هتشوف دلوقتي الكلام قبل المجيء الثاني وكلام لغايه النهارده، بس يعني انا بثبت لك الفكره ان معلمنا القديس بطرس بيتكلم على ضيقات وقع على المجتمع. مثال اللي هيحصل قبل مجيء المسيح الثاني وبيحصل على مدار العصور زي ما هنشوف. حينئذ ياتي الناس الى محنه التجربه ويتشكك كثيرون ويهلكون، والذين يصبرون في ايمانهم يخلصون. الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. يبقى ديئة بتفحص ايمان الشخص. ايها الاحباء لا تستغربوا البلوى المحرقه التي بينكم حادثه للمصيبه ديت، النار اللي ولعت فستيكو ديت، لاجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. طيب ما نستغربش، أوكي. لا ده مش ما نستغربش، لا ده احنا نفرح. أول أساس قالك ما تستغربش، طيب أدينا صبرين وعمرنا لله. لا، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده. ده انت مش بس ما تستغربش، لا ده انت تفرح. افرح يا عم اني بتألم؟ قال لك ما انت زي ما بتشترك في ألام المسيح تشترك في ايه؟ في مجد المسيح. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي يقول لنا ايه كمؤمنين؟ قد وهب لكم هبة لأجل المسيح. إيه؟ هبة، عطية، عشان خاطر أنا مسيحي، صحة، نجاح، فلوس. قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط. طبعا الإيمان بالمسيح هبة، الإيمان ذلك ليس منكم، هو عطية الله. قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا هبة أن تتألموا لأجله. فبيقول لك افرح لأنك بتتألم من أجل المسيح. بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا. يعني ايه اشتركت في آلام المسيح؟ آلام المسيح الآلام الكفارية اللي كفرت عن خطايا العالم. هل احنا بنشترك في آلام المسيح الكفارية؟ لا، دي حملها وحده. أمال إيه يعني الاشتراك في آلام المسيح؟ نمرة واحد، زي ما العالم رفض المسيح هيرفض ولاد ربنا، إن كانوا قد قبلوني فسيقبلونكم، وإن كانوا قد رفضوني هيرفضوكم. يبقى لما بيرفضوكم ده نفس نوع الألم اللي تألمه المسيح. إن كان العالم يبغضكم، يوحنا 15، فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم، زي ما كره المسيح لكل المجد. فانت مكروه من المجتمع، فانت بتشتري نفس النوع. المسيح اخرجوه خارج المحله دي، يعني المكان اللي احنا بنحل فيه، المجتمع، العزوه، الجماعه. لا لا لا، انت اطلع بره، انت منبوس. فبولس الرسول بيقول لك اخرج. مش هم خرجوه بره، مش هم فرزوه؟ فلنخرج اذن اليه خارج المحله حاملين عار. ده مش بس ان المسيح لفظ وبغض وكره وطرد، دا ده حتى لما جيهم يختطفوه ليجعلوه ملك مضى من وسطهم. طب لما جيهم عشان يطلبوه فخرج إليهم يسوع عالما بكل ما يأتي عليه في البستان. يعني لما جيهم قالوا له هنعملك ملك سابهم ومشي. طب لما جيهم عشان يطلبوه راح طلع لهم بنفسه. عشان كده قال لنا معلمنا القديس بولس إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. يبقى أفرح ليه؟ أفرح لأني زي ما بتألم من نوع ألام المسيح من المجتمع، افرح لأنك هتشترك مع المسيح في المجد. بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا. ليه؟ لكي تفرحوا في استعلان مجده. المسيح حاليا ممجد في العالم؟ لا، ما مرفوض من العالم. أمال إمتى سيمجد المسيح؟ في مجيئه الثاني. يبقى إحنا كمؤمنين ما نطلبش مجد في العالم. المسيح لم يمجد في العالم، ما مجدوش المسيح، هيمجدون إحنا. طب إمتى المسيح هيتمجد؟ في مجيئه الثاني، متى جاء في مجده ومجد أبيه وجميع قديسيه معه، جميع ملائكته معه. لما هيتمجد المسيح تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا. لكي تفرحوا في اليوناني بقى لكي تتهللوا، يعني أنت بتفرح هنا لأنك بتشارك المسيح في ألمه. لا، في المجيء الثاني بقى مش فرح، تهليل، فرح لا ينطق به ومجيد. بس إمتى؟ في استعلان مجده أيضا مبتهجين. بص التعبيرات، افرحوا وافرحوا الثانية دي قلت لك في اليوناني تتهللوا، ويختم الآية مبتهجين. افرحوا، تهللوا، مبتهجين، نفس الكلمة اللي قالها لنا ربنا يسوع في الموعظة متى 5: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وأخرجوا. بيكلم الكنيسة كلها شخص الرسل، فده اضطهاد واقع على المؤمنين من المجتمع كله، مش بيتكلم على حاجات على مستوى شخص، كنيسة كلها. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. بص التقابل ما بين الآية 13 والآية 14. بص هنا بيقولك ايه: بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. يعني أنا ارتبطت بالمسيح فكانت النتيجة اتألمت، الألم دوت حيبقى مجد في المجيء التاني. طب اللي مطلوب مني دلوقتي إن أنا أفرح. طب الآية اللي بعديها: لأن ارتبطت بالمسيح فحتألم، بس الألم ده بقى له هبة هنا، ودي تستوجب الطوبة. بص قبل ما ندخل في الآية 14، الآية 13: ارتبطت بالمسيح اتألمت، الألم ده هيبقى مجد ليك في المجيء التاني، فمطلوب منك دلوقتي بالإيمان تفرح. طيب الآية 14: لأنك ارتبطت بالمسيح فحتتألم، بس الألم ده له نتيجة هنا، دي تعطيك الطوبة. ايه الألم اللي هنتألمه هنا وناخد الطوبة؟ يقول في الآية 14: إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. تعيير بسبب إيماني كمسيحي. التعيير هنا يحتمل الشتيمة، يحتمل اللعن، يحتمل الاتهام بالكفر، تعيير. المولود أعمى عيروه قالوا له أنت تلميذ زيك، يعني حاجة إيه، حاجة احتقار، يعني أنت تلميذ، أنت تتبعه، بيحتقروه، بيزدروا بيه، بيعيروه عشان المسيح. نفس الكلام اتقال لبطرس، هذا ايضا كان معه لما راك معه في البستان. يعني ايه؟ ويعني حتى بطرس كان طبعا لسه الروح القدس بقى هنشوف دلوقتي روح المجد دوت لسه محلش. فبطرس لا انا ما يا امرأة لست انا، لكن انا بريك. يعني شوف معنى التعيير، بقت التبعية للمسيح تدعو للإصدراء وللتعيير. سماها معلمنا بولس الرسول عار المسيح، موسى حاسبا عار المسيح غنى، اهو ده عار المسيح، تعيير لكوني مسيح. ده اللي قال عنه في رسالة روما، تعييرات معيريك وقعت علي. مش هقول لك انا برضو تعيرت، التعيرات دي المفروض عليك انت يا انسان يا خاطي، انا قبلتها. ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. عشان كده قالها ربنا يسوع بالنص، طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم. فبقى التعيير ايه؟ ضيقات تقع على الانسان المؤمن تضيق حياته في المجتمع، عشته معاملاته في المجتمع يضيقوا عليه لكونه مسيحي. ادي معنى التعيير، ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. كم اخت فينا وكم ام وكم بنت دخلت محل ولا ما بنبيعش للنصارى، وضوح كده، وانا في محرم بيه ومحلات معروفه بالاسم ما بنبيعش للنصارى. تعيير، نبذ من المجتمع، تضييق على عيشة الإنسان المؤمن لا لشيء إلا عشان هي مش مغطية رأس، فمعروفة مسيحية. كم مرة تبقى أخت أو بنت؟ لذلك أنا دائما ما أطوب البنات والنساء مش الولاد، الولد أو ماشي في الشارع محدش جريان بيه، لكن بالحق البنات والأمهات والسيدات شهدات للمسيح، وبقوا واقفين في طابور بيشتروا ويجي عليها الدور لا يروح واخد اللي وراه. واحد تاني قال له واحدة مش عاجبكم هجروا، ايه دوت؟ تضييق في الحياة، تضييق في التعاملات. ليه؟ عشان انت اسمك مسيحي. ان عيرتم، اهو ده التعيير، اهو ده عار المسيح، ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. قصص ما بتخلص على كل المستويات. طيب ليه الطوبة يا معلمنا القديس بطرس؟ انا فهمت في اللي فاتت ان زي ما اشتركت في الالم هشترك في المجد فبفرح. طب المسيح مش ممجد دلوقتي، هيمجد في مجيئه التاني، يبقى انا بالايمان بنتظر هذا المجد في المجيء التاني. طيب هنا بقى تعيير باسم المسيح بيقول لي طوبة الغبطة. ليه؟ لان روح المجد والله يحل عليكم. روح المجد هو روح الله، هو الروح القدس. يبقى ببساطة الآية لما هتعير باسم المسيح طباك، لأن الروح القدس روح المجد، روح الله، الروح القدس نفس المعنى هيحل عليك. هو ساكن فيك كمؤمن، لكن مزيد من عمل روح ربنا فيك. ده المعنى البسيط، يعني المعنى اللي احنا ناخده كده ببساطة من الآية. بس كلمة روح المجد والله يعني استلزمت ان يعني يبقى في رجوع للنص اليوناني، عشان روح المجد والله يعني هما اتنين هيحلوا. يعني في الحقيقة النص اليوناني يحتمل حاجتين، روح المجد الذي مصدره الله، الترجمة اليونانية تحتمل المعنى دوت، وتحتمل المعنى التاني روح المجد الذي هو روح الله. أدي حرف الواو ده اللي مترجم في العربي. يبقى إذن الآية لما هتعير باسم المسيح طوبى ليك، لأن روح المجد الروح القدس الذي مصدره الله هيحل عليك، أو لما تعير باسم المسيح طوبى ليك لأن روح المجد الذي هو روح الله هيحل عليك. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. يعني عمليا لما تعير لأنك مسيحي، لما تفرز لأنك مسيحي، قديس بطرس بيقول لك إيه؟ الروح القدس هيحل عليك، والروح القدس ده روح المجد فحيهبك مجد. المجد ده شفناه مستعلن في وجه استفانوس لما عيره استفانوس لأنه مسيحي، حل عليه روح المجد فأظهر مجد في وجه استفانوس، رأى وجهه كأنه وجه ملاك. طب أنا لما أعير بيحل عليه روح المجد، ممكن ما يبانش في وش، لكن بتمجد في الداخل، بيمجد الإنسان الداخلي. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول نتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يبقى كل تعيير يا أحبة لكنا مسيحيين، الروح القدس يعمل فينا، يغير فينا، يزيد فينا المجد الداخلي. طب ده هيبان امتى؟ هيستعلن في مجيء المسيح في مجده. يعني قلت لك بالنسبة لاستفانوس شافوها في وشه، اضاء وجهه كملاك. طب انا فين المجد هنا؟ لا ده داخلي. ويبقى روح ربنا بينقلني من مجد الى مجد. ايه المجد؟ ان انا اشابه صورة المسيح، ناظرين مجد الله في وجه يسوع المسيح، نتغير الى تلك الصورة عينها. يبقى ايه المجد اللي انا هاخده داخليا؟ ان انا اتغير لصورة المسيح من مجد الى مجد كما من الرب الروح اللي هو الرب الروح القدس. وحيستعلن بقى المجد دوت في مجيء المسيح الثاني. ذلك ما تستغربوش مثلا لما البعض شاف رؤى للقديسين، قالوا القديسين عند اماكن الذبح لقوا فيه لآلئ، الأعضاء اللي قطعت أو طعنت. طبعا يعني احنا ما نقدرش نفهمها قوي، لكن صورة للمجد. يبقى اللي عير من أجل المسيح ده بيحل عليه روح المجد، يغير إنسانه الداخلي لصورة المسيح، وحيستعلن المجد دوت في مجيء المسيح الثاني. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. يكمل، أما من جهتهم فيجدف عليه. من جهتهم اللي هم غير المؤمنين يجدفوا عليه، ممكن يجدفوا على المسيح الهاء ديت، وممكن يجدفوا على الروح القدس اللي هو روح المجد اللي حل عليك دوت. وأما من جهتكم كمؤمنين المسيح يتمجد، أو الروح القدس يتمجد فيكم، تحتمل الاثنين. يعني لما بتعير من أجل المسيح، اللي بيعيرك الغير المؤمن بيجدف بيهين اسم المسيح، او بيهين الروح القدس اللي بيتمجد فيك. طب انت كمؤمن لما تعير من اجل المسيح تمجده وتمجد عمل روحه فيك. اوضحها لكم تاني. ربنا يسوع قال للتلامذة وبيقول للكنيسة انكم هتساقوا امام ملوك وولاه من اجلي. المجتمع كله ضدكم لدرجة انه هيقدموكم للمحاكم عشاني. طب ايه اللي هيحصل؟ اعطيكم فما وحكمة. مين اللي هيدي الفم والحكمة؟ الروح القدس، اهو روح المجد دوت يحل عليكم فيديكوا فم وحكمة. الروح القدس يحل عليكم فيقول ذلك لكم شهادة، هتبقوا شهدتولي قدام الملوك والولاة. حاجة من الاثنين، يا غير المؤمنين يمجدوا المسيح ويشوفوا الروح القدس اللي بينطق على لسان المؤمنين في وقت الاستشهاد، يا إما العكس يزدادوا تجديف على المسيح وتجديف على الروح القدس وبقت هي دي خطيئة التجديف على الروح القدس اللي ملهاش مغفرة. فلذلك التجديف يحتمل تجديف على اسم المسيح أو تجديف على الروح القدس اللي بيتكلم على لسانكو وانتوا بتشهدوا لي. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم أنتم كمؤمنين فيمجد. يبقى الآية 12 قال لنا أن احنا لازم هنجتاز ضيقات لأجل تزكية الإيمان، لا تستغربوا البلوى المحرقة. الآية 13 طيب بيعزينا بإيه؟ قال لنا كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لأنك هتشتركوا في مجده. طيب نمرة 2 بيعزينا بإيه؟ إن الألم ده يهب لينا مجد إلهي، روح المجد والله يحل عليكم. لكن لألا يظن البعض بقى إنه إيماننا المسيحي ده يعني إيه؟ هنعيش حياة سهلة، روح المجد بيحل علينا. فراح قايل في الآية 15 تنبيه بقى، فلا يتألم أحدكم، يعني نوع من الألام مش مفروض إحنا كمسيحيين نتألم. احذر إنك تتألم النوع اللي جاي ده من الألام. فلا يتألم أحدكم، خدوا بالكم اوعى تتألم لكونك قاتل، اوعى تتألم لأن مسكوك وانت بتسرق، اوعى تتألم لألا مسكوك وانت فاعل شر. كلمة فاعل شر في اليوناني يعني كسر للقانون يستوجب العقوبة، فعل يستوجب محاكمة. يقولك اوعى تتألم النوع ده من الآلام، ما يصحش كمسيحي. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. يعني إيه متداخل في أمور غيره؟ يعني بالبلدي كده حطت مناخيره في شؤون الناس. لا، أنت كمسيحي ما يصحش أنك يمسكوك في مشهد زي ده، في موقف زي ده، تحطش مناخيرك في أمور اللي ما تخصكش، ما تتدخلش فيها. متداخل في أمور غيره تحتمل معنى اللي بيتجسس على سلوكيات الآخرين. قالك لا 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 لا، أو أنت كمسيح يمسكوك في الاتهام دوت أو في الغلطة دي أو في الخطية دي. متداخل في أمور غيره يعني الإنسان اللي بيصنع من ذاته رقيب على الناس، ده صح وده غلط وده يروح الجنة وده يروح النار. طب تتداخل ليه في أمور غيرك؟ لا، أنت كمسيحي احذر أنك تعمل حاجة من الأخطاء ديت، لأن في الحالة دي الألم اللي أنت بتتألمه ده يهين المسيح. ده أنت كده مش بتشترك في ألم المسيح، لا، ده أنت المفروض النوع ده من الألام ما تكتزوش. ده المعنى الأول لقاتل وسارق وفاعل شر ومتداخل في أمور غيره. ممكن لو طبقناهم بالترتيب دوت على الوصايا العشر كما هي مذكورة في سفر التثنية الإصحاح الخامس، كقاتل دي الوصية السبعة لا تقتل، كسارق دي الوصية نمرة 8 لا تسرق، فاعل شر أحط قصادها الوصية التاسعة إيه؟ ما تشهدش شهادة زور، يبقى هنا فاعل شر تحتمل شهادة الزور. متداخل في أمور غيره، حط قصادها الوصية العشرة، لا تشتهي امرأة قريبك ولا شيئا مما انت كده بتحط مناخيرك في أمور ما تخصكش. لما تشتهي امرأة قريبك أو بيته أو حماره أو أي شيء مما لقريبك، انت كده بتحط مناخيرك في حاجة ما تخصكش. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. إذن مش أي ألم يستحق المدح والتطويب، لأنه أي مجد لكم إن كنتم تخطئون فتلطمون. أنا بتألم عشان قتلت، عشان فاعل شر، المجد اللي هنا؟ لا، ده انت مش مفروض تتألم النوع ده من الألم، لأنك مش مفروض تعمل كده. طيب أمال أنت بتكلم على أنهي ألم يا بطرس بقى؟ فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن لا يستشر إن كان كمسيحي فلا يخجل. تتألم لكونك مسيحي، لا، دي ده ألم مطوب، ده ما تتكسفش منه دوت. طب يعني ايه تتألم لكونك مسيحي؟ ببساطة تتألم من أجل اسم المسيح، ببساطة يعني تتألم لكونك مسيحي. بس في الحقيقة بقى كلمة مسيحي في الوقت اللي كاتب فيه القديس بطرس الرسالة ديت كانت تعتبر تهمة ضد القانون. طبعا مش وقت كتابة الرسالة بالضبط يعني، لكن فيما بعد يعني بقى قانون رسمي يعني. ليه الرومان كانوا يمسكوا المسيحيين ويحكموهم؟ لأن اعتبروا أن تبعية المسيح لها بعد سياسي. ليه؟ لأنه وإحنا وثنيين كنا بنعبد قيصر، القيصر كان يعبد كإله ويتسجد له كإله وتقدم قرابين له كإله. طيب لما قبلنا الإيمان بالمسيح، لا، للرب إلهك تسجد ويواحد تعبد، ما نعبدش قيصر، نحترمه نخضع على قوانينه لكن ما نعبدهوش. ليه؟ أصل إحنا مسيحيين، إحنا نعبد المسيح. فاعتبر الرومان انه المسيح ملك قبالة قيصر، وانت مسيحي يعني تابع للملك ده، يعني انت متمرد على قيصر. لذلك كان الاتهام ايه؟ التهمة مسيحي بس كده. ادينا فهمنا بعده. لذلك المؤمنين ما كانش اسمهم مسيحيين، اسمهم تلاميذ، اسمهم قديسين، اسمهم إخوة، اسمهم أتباع الطريق، ده كان اسمنا. أمال إمتى تسمينا مسيحيين بمفهوم أن دي تهمة سياسية؟ في أنطاكيا دعي التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكيا. هنا بقى دعيوا مش كاسم شرفي كان في الوقت دوت بالنسبة للأمم، لا، دي تهمة سياسية. مسيحي يعني أنت ضد قيصر، حزب سياسي. عشان كده ربنا يسوع قال تساقون امام ملوك وولاه من اجلي، وهم معتبرين بحسب ما هي دي التهمه اللي اليهود اتهموا بها المسيح، بيقول انه مسيح ملك. فبيلاط يسأل له انت ملك؟ انت ايه بتنفذ قيصر ولا ايه؟ قال له مملكتي ليست من هذا العالم. لا، بس ظل بقى الاتهام سياسي، تساقون امام ملوك وولاه. ليه؟ الملك يعني انا الملك، انا اللي تسجد لي، انت ليه ما بتسجدليش؟ انت ما بتسجدليش من اجل اسم المسيح، فبتحاكم بتهمه سياسيه. طيب ده كان يعني ايام الرومان. النهارده يعني تقول لي لا، ده بيكتبوا لنا في البطاقه مسيحي، يعني ما بقتش تهمه سياسيه. أقول لك صح ما بقتش تهمة سياسية لكن بتتألم كمسيحي، زي ما قلت لك التضييق اللي بيحصل عليك في الحياة، المضايقات اللي بتعامل بيها، وظائف كتير كنت بصراحة يعني أنا متعجب من الدولة اللي احنا عايشين فيها دي بصراحة. يعني لما يكتب واحد على المحل مطلوب ببائعات ويمتنع المسيحيين ازاي؟ يعني دستور ايه اللي بيحكم البلد دي؟ ابسط مبادئ الدستور المساواة بين المواطنين؟ لا، ايه دوت؟ ما هو انت بتتألم كمسيحي، بيتضيق عليك كمسيحي، ولكن ان كان كمسيحي. طب بيقول لك بقى القديس بطرس بالروح القدس، فلا يخجل، ما يحمرش وجهك، ما تشعرش بالدونية. ليه؟ اللي هنختم بقى بيه ليه؟ فهمنا في الآية 13 انه لما بتألم مع المسيح فدي شركة حب للمسيح فحتمجد مع المسيح. اوكي، ادي واحد. فهمنا ان لما هاعير من اسم بسبب اسم المسيح، روح المجد يحل علي، الروح القدس يعمل فيا، يغيرني الى تلك الصورة عينها، وحيستعلن المجد ده في مجيء المسيح الثاني. طوبى ليك. طيب هنا بقى الامر الثالث اللي القديس بطرس بيكلمنا عنه، ولكن إن كان مسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. ليه؟ أقول لك العنوان كده وحنشرح. لأنه الآلام اللي بتكتزها الكنيسة ككنيسة من المجتمع هي آلام مخاض لولادة الأبدية. لما الكنيسة تقع عليها اضطهادات من المجتمع ديت كألام المخاط، ألام الولادة، إذانا بميلاد الأبدية. وكل ما وقت الولادة بيقرب كل ما الطلق عند المرأة يزيد، يبقى كل ما مجيء المسيح يقرب عشان تبتدي الأبدية نتوقع الديكات حت ايه؟ هتزيد. ادي معنى الآية وحنشرحها بقى. ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. ليه؟ الآية 17، لانه الوقت لابتداء القضاء. القضاء اللي هو الدينونة. لما الكنيسة ككنيسة تقع عليها ضيقات من المجتمع دي معناها قرب، لأن الوقت لابتداء القضاء. لذلك كل ما الضيقات تزيد على الكنيسة كل ما ده يبقى إذانا بقرب المجيء. لذلك صارت من علامات الأزمنة قرب مجيء المسيح انه هيضطهدونكم، انه يسوقكم للمحاكم، انه تكونوا مبغضين من الجميع. بقى دي العلامات انه وقت القضاء اقترب. لانه في مبدأ الهي، في مبدأ الهي ربنا يسيب الشر يزيد 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 الى ان يصل الى منتهى. أول ما يصل إلى منتهى يتدخل الله بالدينونة. ده مبدأ الله بيتعامل به على مدار التاريخ كله، لأنه الوقت لابتداء القضاء. يبقى خد مبدأ كده كتابي وانت مغمض، كل ما الضيقات تزيد على المؤمنين يبقى في قضاء جاي. رح نطبقها دلوقتي. لأنه الوقت بدأ منين الوقت دوت؟ بدأ من يوم 50 لغاية مجيء المسيح الثاني. كل ما الضيقات تزيد على الكنيسة معناه أن في قضاء جاي. كل ما الدقات تزيد على الكنيسة معناه أن في قضاء جاي، لأنه الوقت قال لك قبلها إيه، أنت بتعير من أجل اسم المسيح، فلا تخجل، مجد ربنا. ليه؟ لأنه ده معناها أنه قرب وقت القضاء، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. القضاء أول ما يبتدي يبتدي من بيت ربنا، بيت ربنا بيته نحن، يبقى القضاء يبتدي الأول على المؤمنين وبعد كده على غير المؤمنين، ده قانون عند ربنا. يعني ايه القضاء يبتدي من المؤمنين؟ ربنا يسوع قال اللي يعرف كتير مطالب اكتر، فبالتالي بين احنا كمؤمنين مطالبين بسلوك تقوي تبعا للي اعطي لينا في المسيح يسوع. فادام اعطينا كثير يطالبوننا باكتر، فلما نيجي نغلط يبتدي القضاء بينا احنا وبعد كده لغير المؤمنين. أقول لك الآيتين وحشرح. لوين 10 ربنا بيقول لموسى لما نداب وأبيه قدموا نار غريب، قال لهم إيه؟ بيقول له إيه؟ من القريبين مني أتقدس. يبقى قداسة الله تبان فين؟ في القريبين منه الأول. وسفر حزقيال الإصحاح 9:6 لما نزل القضاء على أورشليم اللي لابس الكتان اللي هو ربنا يسوع اللي بيوقع الدينونة، قال ابتدئوا من مقدسي، ابتدي الدينونة الأول من بيت ربنا، من أولاد ربنا، من المقربين لربنا. أشرح الكلام، لأنه الوقت لما تيجي دقات على الكنيسة ده معناها إيه؟ معناها قرب الوقت للدينونة. ليه؟ لأن تملي الدينونة تبتدي على المؤمنين. طب تعال نفسرها بقى بالكلام البسيط. إحنا كمؤمنين ربنا سمح إنه العالم يضغط على الكنيسة. العالم لما يضغط على الكنيسة لأن ربنا عايز يزكي إيمان المؤمنين. إحنا كلنا بنقول إن إحنا مؤمنين، المسيح يثبتنا جميعا. طب تبان حقيقة إيماننا فين؟ في الضيق. فيسمح ربنا تيجي ضيقة على الكنيس من غير المؤمنين، يزنقوا على الكنيس. ليه؟ نمرة واحد، أولا لبيت ربنا في إيه؟ إنه ربنا بينقينا قبل ما تيجي دينونة الخطية على الصليب. بدت الدينونة بالتلامذة، هوذا الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنط. يبقى سياسة ربنا على مدار العصور كنيسة موجود، يسمح ربنا أن المجتمع يضغط على الكنيس. الضغطة دي ليه؟ عشان المسيحيين يعرفوا نفسيهم، جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ تيجي ضيقة، بديت أتزمر، بديت أشتكي، فين ربنا وسيبنا ليه؟ ومالهم بيعملوا فينا كده ليه؟ وأنا صليت وربنا ما رفعش الضيقة، وبصها قتلوا فلان وعملوا في علان وهدوا في كنيسة. الإيمان بدأ يهتز. الضيقة عملت إيه؟ بدأ القضاء من بيت الله إنه بيغربلنا كمؤمنين. طيب بعد ما نتغربل تبقى فيه دينونة جاية على الجيل دوت، طبقها على إسرائيل لما كان في مصر، عملوا فيهم المصريين هذه كنيسة صغيرة، مرروا حياتهم، نبذوهم، خلوهم يكرهوا عيشتهم، المصري جبار فرعون، ذلوا فيهم ذل ما تذلوهوش شعب في الارض من المصريين. طب يعمل ايه ربنا في ولاده؟ سمح بالموضوع ده ليه؟ عشان يتغربله يطلع منهم الخاين واللي مش متمسك واللي ما عندوش ايمان. عشان كده قال ربنا يسوع متى جاء ابن الإنسان؟ هيبقى لسه فيه إيمان لما تتغربله كده؟ طب بعد ما تغربله ولاد ربنا نزل قضاء على ايه؟ على فرعون وعلى مصر بالضربات العشر. امسكوا بقى حبايب التاريخ من اوله لاخره، هقول لكم الحقبات اللي احنا عشناها. احنا عشنا عصر السادات، وشوفنا في نهاية الحقبة بتاعته عمل ايه في الكنيسة، ابونا البطرك واسقفة 27 قسيس، عمل فيهم ايه؟ حطهم في المنطورة. دقيقة مرت بيها الكنيسة اتخربلت. طب بعديها جه قضاء ربنا عليه. طيب روح العصر اللي بعده، عصر مبارك، حادثة القديسين مش منسية، حادثة القديسين مش منسية، واللي وصل حراس الواقفين على الباب ان يبعدوا من الشارع مش منسية. ايه؟ سامح ربنا بضيقة. بتبقى عملوا البسحين كانوا بيدبحوا في فراخ، ولم يقتص لهذا الظلم. النتيجة نزل قضاء على مبارك اللي حكم مصر 40 سنة. عهد الإخوان نفس الأمر. من إمتى كانت الكاتدرائية بتتهان وتتحدب بالطوب ولم يقتص من أحد؟ نزل قضاء على مرسي واللي كانوا بيحكموا في الوقت دوت. العصر اللي احنا فيه ليس ببعيد، لأن ما كانش فيه قضاء عادل. توقع هينزل قضاء على حكام مصر في هذه الحقبة. ده قانون إلهي، ده قانون إلهي. لا يمكن ربنا سمح بدي عشان يغربل الكنيسة، بس في المقابل لا، أي دم زكي يسفك إن لم يقتص له في قضاء قريب. والأيام ستثبت صحة ما أقول، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيته. ده قانون يا حبيبي، ده قانون إلهي. يبقى هو للكنيسة لأجل الغربلة، يبان الإيمان الحقيقي. طب لما تجتاز الكنيسة الضيقة يبقى في قضاء جاي على الحقبة دي، يا إما يبقى في عدل. دي قوانين إلهية يا حبيبي. والسماء والأرض يزولان وكلامه ما يزولش. بعديها بقى هيسأل سؤالين، طبعا ما كانش هينفع بقى أن ندخل فيهم لأنه مش هقدر أكمله، لكن لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. هنا في سؤالين، بقية الآية 17 سؤال والآية 18 سؤال تاني، بنعمة ربنا نشوفهم بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.